بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، رسالة جديدة من الرسائل هذه الدورة العلمية 58 بعد 100، والمقامة في قرية خاطر يوم الخميس الموافق 28 من شهر شعبان لعام 38 و400 وألف، وهي بعنوان قصيدة في الوعظ والسنة لعبد القاهر التبريزي رحمه الله تعالى.
الحمد لله،
المتوفى سنة 40 و700. نذكر ترجمة في البداية ذكرها هنا الجامع، يقول: أما بعد، فهذه أرجوزة رائقة مؤثرة في الوعظ من فن الموشحات لأحد العلماء والأدباء المبرزين، وهو عبد القاهر بن عبد الواحد التبريزي رحمه الله تعالى، وكأنه أراد بها معارضة قصيدة الحريري المشهورة في التوبة التي أوردها آخر مقاماته. وزاد الناظم هنا ذكر بعض مسائل السنة، وهذا من تمام نصحه رحمه الله ليصحح المرء اعتقاده وعمله جميعا قبل لقاء ربه. وهذه القصيدة أوردها الذهبي في معجم الشيوخ عن الناظم سماعا، وأورد مطلعها في ذيل تاريخ الإسلام، وعنه ابن حجر في الدرر الكامنة. ثم وضع ترجمة للناظم فقال: هو الإمام القاضي الفقيه الخطيب البليغ الشاعر البارع جمال الدين أبو محمد وأبو بكر عبد القاهر ابن عبد الواحد ابن محمد ابن إبراهيم ابن موسى ابن جعفر الزويري التبريزي، ثم الحراني، ثم الدمشقي الشافعي. أصله من بخارى، ولد بحران في منتصف شعبان سنة 48 و600، وماتت أمه فقدم مع والده وكان فقيها تاجرا إلى دمشق، وعمره 6 سنين. وتوفي أبوه وهو صغير فكفله عمه وحاول قتله ليستولي على ماله، فخنقه حتى غشي عليه ورماه في حفرة وردم عليه، فأنجاه الله بعد 4 أيام في قصة عجيبة. يقول في الحاشية، يقول: ونظم في ذلك أبياتا، هو نفسه نظم أبياتا في هذا. ثم استقر عند ابن عم أبيه الصدر الخجندي، فحفظ القرآن وجوده، وتفقه بالبدر بن جماعة، وقرأ عليه التنبيه، وتردد للتاج الفزاري وغيره، وجود الكتابة وتقدم وبرع. ثم ولي القضاء من جهة ابن الصائغ وغيره، وناب حينا بجامع دمشق عن ابن جماعة، تولى القضاء في أماكن منها عجلون وصفد وسلمية وغيرها. ثم عزله القزويني لكونه أثبت الصفات على نهج السلف ولم يتأول، إذن عقيدته عقيدة سلفية. فصار إلى مصر، ومعروف طبعا أهل البدع والأهواء إذا كان لهم تأثير في وظائف الناس، إذا وجدوا صاحب سنة عزلوا، لأنهم لا يريدون صاحب سنة في أي مكان من الأماكن، يعزلون صاحب السنة ويأتون بأهل البدع والأهواء يعينونهم، فكل طائفة تعين أتبعها. فصار إلى مصر فوله ابن جماعة قضاء دمياط، ثم لما تحول القزويني لمصر عاكسه وأذاه وعزله، ثم ولوه فعزله ثانيا، إلى أن قال الذهبي وأنشأ خطبا بديعة وله نظم رائق وشكل مهيب، وقال: عالج الأحكام قريبا من 60 سنة، وله أخلاق حسنة، وقال: كان مليح الصورة أبيض مستدير الوجه اللحية فصيح العبارة فاخر البزة عارفا باللغة خبيرا بالأحكام قوي المشاركة، ألف خطبا بلغة في مجلدة، وله نظم رائق ومحاسن كثيرة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قرأت بخط البدر النابلسي، كان عالما فاضلا على معتقد السلف. هذا باختصار ما يتعلق بعبد القاهر التبريزي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ذكر هذه القصيدة، هذه قصيدة مختصرة 40 بيت أو يزيد قليلا، جعل في الوعظ السنة حقيقة الأبيات الأولى فيها تعتبر أبيات يعني عامة. يقول رحمه الله تعالى: كم بين بان الأجرع ورامة ولعلع من قلب صب موجع سكران وجد لا يعي تراهما بين الحلل جريح أسياف المقل فارفق به ولا تسل عن قلبه المضيع ود الحمى فأخلص إذ حقه قد حصحص فوده أن يخلص من الحضيض الأوضع إلى المقام الأول ومعهد الأنس الحلي والمربع السامي العلي سقيا له من مربعي رحلت عن ذاك الفضى لا باختياري والرضا فيا زمانا قد مضى إن عاد ماض فارجعي واركع إذا الليل دجى. هذه مقدمة الأولى يعني يذكر حاجته إلى الهداية وإلى العمل ويشكو حاله من ضعف ومن كذا وكذا وكذا. ثم قال: واركع إذا الليل دجى ركوع خوف ورجا، أي قم إلى الصلاة إذا أردت منازلك الأولى، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى، فإن آدم كان في الجنة، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، لكننا سبي العدو فهل ترى يوما نعود إلى أوطاننا ونسلم. فالدار التي هي أساس الجنة، ولقد كلفنا الله عز وجل وابتلانا من أجل أن نعمل الصالحة لندخل الجنة بعد ذلك، فإن مآل الخلق في الآخرة إلى دارين، إما إلى جنة عرض السماوات والأرض، وإما إلى نار تلظى. قال سبحانه وتعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال سبحانه وتعالى: فأما الذين شقوا وأما الذين سعدوا. وقال سبحانه وتعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فالدور داران لا ثالث لهما، لا ثالث لهما، الدور داران، الجنة ولا يدخلها إلا مؤمن، والنار ولا يخلد فيها إلا الكافر، لكن قد يدخلها المؤمن الناقص الإيمان فيهذب وينقى من آثار المعاصي، ثم بعد ذلك بعد هذه الطهارة يدخل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ولهذا الجنة لا يدخلها إلا نفس المؤمنة، أما النار فقد يدخلها النفس المؤمنة إذا كان مقصرا كان عاصيا فيدخل النار ليهذب وينقى. ولهذا نقول: من مات على المعاصي فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عقبه وإن شاء عذبه. وقد دل على دخول المؤمن النار بعض الأحاديث إذا كان صاحب معاصي، منها حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي مثقال ذرة مثقال حبة مثقال كذا إلى آخره، فيخرجون من النار وقد امتحشوا فيلقون في نار يقال نهر الحياة. فإذا دخول المؤمنين النار إذا كانوا أصحاب معاصي نقص به إيمانهم، ثبتت به السنة. وحديث الشفاعة معروفة، أن المؤمنين يشفعون فيدخلون فيخرجون أناسا أكلت النار أجسامهم إلا مواضع السجود. إذن هناك من يصلي ويسجد ويدخل النار إذا كان عنده معاصي وشاء الله عز وجل أن يعذب عليه وأن يعاقب عليه، لكن لن يخلد في النار، فلن يدخل الجنة إلا مؤمن، ولن يخلد في النار مؤمن، إنما الذي يخلد في النار هو من؟ هم الكفار. ولهذا فالمؤمن إذا دخل النار دخل إلى أمد، أما الكافر يدخل النار إلى أبد، يدخل الكافر النار إلى إيه؟ إلى أبد، وأما المؤمن فيدخل إلى أمد يشاء الله سبحانه وتعالى. فعليك بصلاة الليل، فإنه لا يواظب عليها إلا مخلص. لا يمكن تجد منافقا يقوم الليل أبدا، لا يراه أحد حين تنام العيون، فيقوم يلتمس فضل التنزل الإلهي في الثلث الأخير ويكون منافقا أبدا. علامة المنافق أن يقوم إلى الفرائض كسلانا، فكيف يقوم إلى النوافل ليلا؟ قال سبحانه وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود عند مسلم: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنهما إلا منافق. معلوم النفاق هو في الفرائض كسلان، فكيف يقوم الليل؟ ما يقوم الليل منافق، يقوم لله ما يراه أحد إلا الله ويكون منافقا؟ مستحيل، هذا مستحيل، هذا لا يكون أبدا. هذا علامة الإخلاص، علامة الصدق، لأنه لا يراك أحد. ولهذا قال الله عز وجل: إن ناشئة يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد بي نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولهذا قال سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما يخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورحم الله رجلا قام من الليل يصلي ثم أيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. واركع إذا الليل دجى ركوع خوف ورجا، فما من ليلة إلا وينزل ربنا ينادي عباده، كما في حديث أبو هريرة الصحيح وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر فينادي عباده: هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستتيب فأتوب عليه، هل من كذا هل من كذا. وقال سبحانه: والمستغفرين بالأسحار. وعد في سفن النجا إلى الفضاء الأوسع، عليك بالتهجد وقم طويلا واسجدي، وبت نديم الفرقد واشرب كؤوس الأدمع، قم وابكي فعينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. لقد كان النبي يمر على بيوت الأشعريين فيسمع البكاء، يسمع البكاء. الأوزعي رحمه الله تعالى: دخلت امرأة إلى بيته فوجدت سجادة الشيخ ومكان صلاته مبللا، فقالت لامرأة الأوزعي: هل صنت سجادة الشيخ عن بول الصبي؟ صنيها عن بول الصبي، وظنتها ذلك. فقالت: ليس هذا بول الصبي، وإنما هي دموع الأوزاعي، إنما هي دموع الأوزاعي. كان ثابت البناني رحمه الله تعالى يقوم خلف المقام، يقوم قياما طويلا لا يقدر عليه. وهذا عبد الله بن الزبير عابد الحرم وحمامته المسجد كما يقال، وكان إذا سجد كأنما ثوب قد طرح على الأرض. وهذا غيره يقول: لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء، ليل المؤمن أنس المحبين، يخلو برب العالمين سبحانه. لو أنه أعطاك من تحب ولا تقدم على محبة أحدا، أعطاك موعدا الواحدة ليلا، الثانية ليلا، الثالثة ليلا، أتنام عن لقائه؟ أبدا، إنه لقاء المحبوب. كذلك أهل الإيمان، إذا جن ليل تجافت جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، يتلون كتاب الله الذي هو كتابا متشابها مثانية تقشعر منه الجلود الذين يخشون ربهم. قف عند حكم المصحف من غير ما تحرفي، لا تقرأ القرآن بلسانك، اقرأ القرآن بجنانك، اقرأ القرآن بسمعك وبصرك، اقرأ القرآن بقلبك، اقرأ القرآن قراءة متدبر. ولو أنك قمت الليل بالآية، إذا حركت قلبك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالآية أحيانا، كما قام بقوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولا تخض، وقعت في أقوال أهل البدع، لا تخض في آيات الله بغير علم، ولكن الزم سبيل المؤمنين، وإلا وقعت في أقوال أهل البدع. فإنهم جميعا نظروا في القرآن واستدلوا بالقرآن، ولكن لم يفهم أحد دلالة القرآن على مراد الله ومراد رسوله إلا أهل الحق أهل السنة. وإلا فالخوارج نظروا في القرآن بفهمهم، والمرجئة نظروا في القرآن بفهمهم، والجبرية نظروا في القرآن بفهمهم، والقدرية نظروا في القرآن بفهمهم. قف قف عند آياته ولا تخض فيها، وإنما اتبع فيها سبيل المؤمنين، واعرض فهمك على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما. نعم.
قال: ولا تخض ولا تخض وقعت في أقوال أهل البدع، أي إن خط في آيات الله عز وجل وقعت في أقوال أهل البدع. فإنه كلامه أعيى الورى نظامه، وبهرت أحكامه الغر جميع الشيع. منه كما جاء بدا، فكن به معتضدا، ولا تجادل أحدا في آيه وارتدعي، ولا تؤول ما ورد لله من سمع ويد. فذكر ما يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن القرآن كلام الله عز وجل، فإنه كلامه الحقيقي، تكلم الله عز وجل بحرف وصوت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وجاء في بعض الأحاديث: ألف عشر ولام عشر وميم عشر فتلك ثلاثون. وتكلم الله عز وجل بصوت، يتكلم بصوت كما سمع ذلك جبريل عليه السلام من رب العزة عز وجل، كما جاء في الحديث: فإن الله ينادي بصوت. فكلام الله عز وجل كلام حقيقي، قد ثبتت صفة الكلام، وبالتالي فالقرآن كلامه بلا إشكال. ومن هنا كان من قال بأن القرآن ليس كلام الله تعالى بها حقيقة، وإنما هو مخلوق، قد بنى ذلك على أصل الإيمان بالصفة، فهو لا يؤمن بأن الله يتكلم أصلا. ولهذا لما تأصل عندهم أن الله لا يوصف بأي صفة، لا بكلام ولا بنزول ولا بمجيء ولا بكذا ولا بكذا إلى آخره، ترتب على ذلك القول بأن القرآن ليس كلام الله. لأنه قالوا بأن القرآن كلام الله، إذن الله يتكلم، فعاد ذلك عليهم بماذا؟ بالتناقض. ولهذا ارتبطت المسألتان: إثبات صفة الكلام، كون القرآن كلام الله. فهؤلاء نفوا صفة الكلام، وعليه نفوا أن يكون القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة يثبتون أن القرآن كلام الله سبحانه، تكلم حقيقة بحقيقة بحرف وصوت، وسمع منه تبارك وتعالى، سمعه جبريل، سمعه موسى عليه السلام وكلم الله موسى تكليما، سمعه محمد صلى الله عليه وسلم، يسمع أهل الجنة يوم في الجنة، كل هذا ورد، سمعت الملائكة في السماء، خاطب الله عز وجل به الملائكة، أمر به إبليس أن يسجد لآدم عليه السلام. هذا كلام لا يمكن أن تدفع هذه الصفة على الإطلاق. لكن خالف في ذلك أهل البدع والأهواء، خالف في ذلك الجهمية المعطلة المعتزلة والأشاعرة، خالفوا في ذلك. فقالت المعتزلة: لم يتكلم الله عز وجل والقرآن ليس كلام الله، إنما خلق الله أصواتا في الهواء وأضاف إلى نفسه إضافة تشريف.
والأشاعرة قالوا القرآن هذا عبارة عن كلام الله، الله ما تكلم به بحرف وصوت، وإنما كلامه سبحانه وتعالى هو المعنى القائم بالنفس، وإنما عبر جبريل عما في نفس الله سبحانه، فعاد أيضا كلامهم إلى التعطيل، لأنه في النهاية الله لم يتكلم بالقرآن بحرف وإيه وصوت. فبرأ أهل السنة والجماعة من هذا كله، من الممثلة الذين جعلوا كلامه ككلام غيره، كسائر الصفات جعلوا كصفات غيره، ومن المعطلة الذين عطلوا صفات الله وإن تنوعت طرق التعطيل عندهم. فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وقد أعجز البشر أن يأتوا بمثله أو بمثل صور من صوره أو بأي شيء. قال سبحانه وتعالى قل إن استمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال سبحانه وتعالى فأتوا بعشر صور مثله مفتريات. وقال سبحانه وتعالى فأتوا بمثله إن كنتم صادقين. فبهرت أحكامه وصدقت أخباره، فالقرآن أخبار صادقة لأن الله عز وجل هو الذي أخبر بها، وأحكام عادلة لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أحكمها. قال سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فلا تجادل أحدا في هذا، لا تجادل، أخبر الناس بالحق ولا تجادل فيه. ثم قال رحمه الله ولا تؤول ما ورد لله من سمع ويد. نعم، لا تؤول تأويلا على ما أوله هؤلاء المحرفون، فنفوا الصفة وقالوا ليس له سمع ولا أشبه الخلق، ولا نصفه بصفة البصر ولا أشبه الخلق، وأقاموا هذه القاعدة الباطلة، وهي أن مقتضى إثبات الصفات مماثلة الخلق، فعطلوا الصفات بدعوى التنزيه، ننزل عن المثالثة، فعطلوا الصفات. فلو قلنا هو سميع بصير كذا 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 يبقى أشبه الإنسان وأشبه الخلق، وهذه قاعدة باطلة. ولو أنهم آمنوا بالقرآن في قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لقالوا بالحق، فإن أهل السنة والجماعة يثبتون الصفة وهو السميع البصير مع نفي المماثلة ليس كمثله شيء. ولهذا أهل السنة يثبتون بلا تمثيل وينزهون بلا تعطيل. وقل هو الله أحد قول امرئ متبع، فالله عز وجل نوحده توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، نوحده توحيد ربوبية، فلا يشبه أفعال الله عز وجل أفعال أحد من الخلق، فالله هو المتفرد بالإحياء والإماتة والخلق، وليس لأحد يخلق شيئا، وليس لأحد أمر من الأمور استقلالا، بل الله عز وجل هو الذي يدبر أمور خلقه، وكل شيء إنما يصدر عن مشيئته وإرادته. نوحد الله عز وجل توحيد ألوهية، نفرده سبحانه بالعبادة والطاعة، فلا معبود إلا هو عز وجل، فلا نعبد سواه، فنفرده بأعمالنا من الذبح والنذر والاستغاثة، أعمال القلوب وأعمال الإبدان نفرد الله عز وجل بها، ونوحد توحيد أسماء وصفات، فنثبت الله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله، وننفي عنه ما نفاه الله ورسوله، ونتقيد في ذلك بالقرآن والسنة، ولا نحرف، نقول اليد يعني القدرة، ونقول النزول يعني نزول الرحمة، كل هذا تكذيب بالقرآن وعدول عن ظاهر القرآن بغير حجة وبيان. فالله عز وجل أعلم بنفسه والرسول أعلم بنفسه، لو ما كان يليق بالله أن يكون له يدان لما قال سبحانه بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيديه، لو ما كان يليق بالله أن ينزل لما قال النبي ينزل ربنا، لو ما كان يليق بالله أن يكون له الأصابع ما قال النبي ذلك. وإنه عز وجل كلم موسى ذا الوجل لما تجلى للجبل جهرا كلاما مسمع، أصغى إليه فوعى بأذنه ما سمع، إذا كلمه الله كلاما بحروف بصوت سمعه موسى عليه السلام، ثم أجاب مسرعا جواب ثبت أروع، ولا توافق من غوى وقل بأن ذا القوى حقا على العرش استوى كما أراد فاسمعي، أي أن الله كلم موسى عليه السلام كلاما حقيقيا، ولهذا قال سبحانه وكلم الله موسى تكليما، وقال وإذ نادى ربك موسى وقال وقربناه نجيا، وكل هذه التصريفات لصفة الكلام ليتبين لك أن الكلام كان كلاما حقيقيا. وقل بأن ذا القوى حقا على العرش استوى كما أراد فاسمعي، فهو سبحانه وتعالى على العرش استوى، قال سبحانه الرحمن على العرش استوى، ومعنى استوى يعني على وارتفع، فهو سبحانه وتعالى بذاته على العرش استوى استواء يليق بجلاله لا يماثل استواء المخلوقين، خلافا لمن عطل الاستواء وفسره بالاستيلاء وقالوا مستحيل أن يستوي الله بذاته على العرش، لأن هذا معناه أن الله يحتاج إلى العرش، معناه أن الله عز وجل يحيط به عرشه، ونقول كلها لوازم باطلة، فإن القول في الصفات كالقول في الذات. أتدري من الله كيفية وكنها؟ لا، كذلك فإنك لا تدري صفة الله كنها وكيفية وإن علمناها معنا، لكن مع استوائه على العرش سبحانه بذاته يعلم ما الخلق عليه، فإن علوه لا يناقض دنوه وعلمه وقربه من خلقه سبحانه وتعالى، ولهذا قال وهو معكم أينما كنتم، وهو تعالى في السماء عال ومعنى أينما، ممكن يكون ومعنى أينما يعني أينما كان بغير كيف لا كما يخطر للمبتدع، ولهذا لما عطل المعطل لما مثل فقام في ذهنه أن استواء الله على العرش يكون كذا وكذا وكذا، فحينئذ قال لا يليق بالله أن يستوي، فصار يعطل الصفة بما قام في ذهنه من تمثيل الله، ولهذا نقول كل معطل ممثل، كما أن كل ممثل معطل، معطل إيه؟ للصفة الحقيقية التي أرادها الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى على عرش استوى، وقد دل على ذلك الأدلة القولية والأدلة العملية، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السماء السابعة، النبي صلى الله عليه وسلم رفع إصبعه إلى السماء قال اللهم بلغت اللهم فاشهد، وهكذا، لكن من غير كيف نعلمه لا كما يخطر للمبتدع. من قاسه من البشر بخلقه فقد كفر، كما قال العلماء من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأنه ما عاد فرق بين خالق ومخلوق، الذي يقول يداه كأيدينا وجوه كوجوهنا هذا كافر والعياذ بالله، تقام عليه الحجة، فإن أصر على ما هو عليه كفر، وقد أطاع ونصر أمر الهوى المتبع، وإله من وزن العمل وبحره عندي وشل، فقد غاض قاميه وقل فما ترى في منبعي، واعترضت جهنم ونارها تضطرم. نعم، هذا قد عرض نفسه للعقوبة يوم القيامة، يوم أن عطل صفات الله أو مثل صفات الله عز وجل بخلقه، فليحضر هذا وزن الأعمال، وليحضر هذا لقاء الرحمن، وليلقى الله عز وجل بحسن الاعتقاد بالقول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، وكب فيها المجرم أي في النار، وقيل يا نار ابلعي، فإن الله عز وجل يقرب ويزلف النار ويقربها للناس في أرض المحشر، فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل، وليحضر نارا تلظى لا يقوى الإنسان على الغمسة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا، أنعم أهل الدنيا الذي قضى حياته في أموال وفي عقارات وفي نساء وفي ملذات من طعام وشراب، فيغمس في النار غمسة واحدة، غمسة واحدة ثم يقال له هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا يا ربي ما مر بي نعيم قط. فليهرب الإنسان من هذه النار بالاعتقاد الحسن وبالعمل الحسن. أما الجنة وجنة الفردوس قد تزخرفت لمن عبد وقام ليلا وسجد في طمره المرقع. نعم الجنة لا يدخلها إلا من كان عاملا، لا يدخلها إلا من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. قال سبحانه وتلك الجنات التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقال سبحانه ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. إن في الجنة لغرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها لصفائها. أعدها الله عز وجل لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. فالجنة لا تحصل إلا بالأعمال، فاحذر مغرورا يقول إن الإيمان يثبت بلا أعمال الجوارح، ولو لم يعمل عملا في أي زمان فيلقى الله خاليا من سجود وقيام وزكاة وصوم وحج إلى بيت الله الحرام. فما تحركت جارحته بخشية لرب العالمين فسجد وقام وجاهد وبر وأتى الإحسان، وإنما لقي الله فقيرا من الأعمال، لا يوما صام ولا يوما قام ولا حج إلى بيت الله الحرام، بل لم يكن عنده إلا مقال اللسان. فهذا شأن الكاذبين الذين لا يدخلون الجنان، لأن رب العالمين شرف على خلقه والأنام ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وبما قدمتم من الأعمال. يبقى الجنة لا بد لها من العمل لازم، فمن أراد الجنة فأين أنت من الصف الأول؟ أين أنت من المساجد؟ أين أنت من الصيام؟ أين أنت من قيام الليل؟ أين أنت من الزكاة؟ أين أنت من الحج؟ لا تكون الجنة بالتمني ولا بالتحلي، وإنما الجنة بالأعمال وصدق الأقوال. وقام ليلا وسجد في طمره المرقع ونهدت أبكارها واضطردت أنهارها، فيها نعيم فيها ما لا عين رأت، كما قال سبحانه في الصحيحين أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نهدت أبكارها، فيها أبكار نواهد شابات نساء في عمر 33 سنة، كل أهل الجنة على 33 سنة، رجال نساء حتى الأطفال فإنهم يكونون في الجنة على صورة واحدة وعمر واحد 33 سنة على الصحيح. إنما الولدان المخلدون هؤلاء كالحور العين، فالله عز وجل يخلقهم لخدمة أهل الجنة. إنما حتى الأطفال الصغار يدخلون الجنة 33 سنة، كل أهل الجنة يدخلون الجنة على سن واحدة وعلى صورة أبيهم آدم، 60 ميلا في السماء أو 60 ذراعا في السماء، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أبكار حسان حور عين خيرات الحسان بيض مكنون كأنهن الياقوت والمرجان. وغردت أطيارها في كل غصن مونع، غردت أطيارها في الجنة، يا من له تبتلي في كل ليل أليلي، ومن إليه موئلي دون الورى ومفزعي، يا رباه يا خالقي يا رازقي، يا من إليه مفزعي يا من إليه ملجئي، يا من إليه توجهي، صلي على خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خير ولد آدم، خير الأنبياء على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من كل أنثى وذكر محمد وجه القمر، كان وجهه صلى الله عليه وسلم كالقمر، بل قال أنس رضي الله عنه هو في الصحيح ويصف النبي في ليلة مقمرة ليلة البدر قال فجعلت أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وإلى القمر ليلة الإيه؟ ليلة البدر، فلا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أضوأ منه، أو كما قال رضي الله عنه صل على خير البشر والصلاة عليه عبادة، ومن صلى على النبي مرة صلى الله بها عليه عشرا. تريد أن يصلي الله عليك عشر مرات؟ صلى على النبي مرة، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة، فمن قال اللهم صل على محمد صلى الله بها عليه عشرا. وما صلاة الله على عبده؟ ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. صل على خير البشر من كل أنثى وذكر محمد وجه القمر بالجانب الممنع، رحم الله رحمة واسعة الإمام عبد القاهر التبريزي رحمه الله على إلمحته لي وإشارته إلى عقيدة أهل السنة، وعليها يقاس باقي الأصول أنها على طريقة أهل السنة والجماعة. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.